وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. هذه الآية مع ما قبلها في بيان المآخذ التي أخذت على اليهود من نكثهم ونقضهم العهد واختلافهم على الأنبياء حسدا وبغيا وعدوانا لا عن جهل وإنما مع العلم حسدا وبغيا. يقول الله جل وعلا ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. المراد بالكتاب هنا القرآن. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق يعني ما يخالف ومؤكد لما معهم. والمراد بما معهم التوراة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. وفي قوله جل وعلا لما معهم تشكيل لعيب من عيوبهم ومأخذ من المآخذ عليهم. لم يقل جل وعلا مصدق لكتاب الله، قال لما معهم يعني مصدق لشيء عندهم هم أهله وبينهم وبين أظهرهم وهم يكتبونه ويقرؤونه. والقرآن مصدق للكتب السابقة، مصدق للتوراة ومصدق للإنجيل، ويدعو إلى ما يدعوان إليه من توحيد الله جل وعلا، ومبين لما غيروا وبدلوا وحرفوا من الكتب السابقة. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. الأولى جملة شرطية، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم، ما جاء جوابها إلى الآن. وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، هذه جملة يسميها النحاة اعتراضية بين الشرطين. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم، هذه شرطية، فلما جاءهم ما عرفوا، هذه جملة شرطية. جملتان شرطيتان بينهما جملة اعتراضية. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا جواب، جواب عن ماذا؟ عن الشرطية الأولى أم الشرطية الثانية؟ ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به، كفروا به أقوال للعلماء رحمهم الله، لكن أقربها وأوضحها أن يقال إنها جواب للشرط المتأخر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. الشرط الأول أين جوابه؟ قيل محذوف يفهم من السياق يقدر، وقيل محذوف ولا يحتاج إلى تقدير، لأن الشرط الثاني وجوابه يحل يسد مسد جواب الشرط الأول. إذا قيل محذوف يفهم من السياق كان التقدير كما قدره بعض المفسرين رحمهم الله، ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كفروا به، أو لم يؤمنوا به، أو لم يتبعوه، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا جواب الشرط الأخير. وكانوا من قبل، هذه جملة اعتراضية بين الشرطين مبينة، وكانوا من مبينة لخزي وعيب من عيوبهم، يعني كانوا من قبل يتوعدون الكفار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيتبعونه لكونهم أهل كتاب، وهم عند المشركين أنهم أهل علم وأهل كتاب، فيتوعدون المشركين كانوا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث كفروا به ما وفوا. ومعنى الآية والله أعلم كما روي عن ابن عباس وغيره من علماء التفسير رحمهم الله ورضي الله عن ابن عباس، كان اليهود في المدينة في يثرب، وقد جاء أحبارهم في الزمن السابق متحرين لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عندهم في كتابهم أنه يبعث في فاران يعني جبال مكة، وكان يهاجر إلى بلاد بين حرتين، فكانت في الصفة عندهم أنه يبعث في مكة ويهاجر إلى المدينة ويكون استقراره في المدينة. فأحبار اليهود السابقين رحلوا إلى المدينة تحريا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم واستقروا في المدينة، فكان فيها ثلاث قبائل: قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، وفيهم علماء وأحبار، فيكون بينهم وبين قبائل عربية من الأوس والخزرج وغطفان وغيرها من القبائل من العرب الذين حول المدينة حروف. وقتال بينهم شديد، وأولئك العرب أهل أوثان وأهل شرك، وهؤلاء اليهود أهل كتاب، فهم أعلم بالكتب السابقة من غيرهم، فكانوا يتوعدون الأوس والخزرج وغطفان وقبائل العرب الذي يكون بينهم وبينهم مناوشات، يقولون آن أوان مبعث نبي تختم به الأنبياء، فنتبعه ونقتلكم ونقضي عليكم قتل عاد وإرم، نقضي عليكم قضاء مبرم، يعني بعدما يبعث نحن أعرف به وبصفته نتبعه ثم نقضي عليكم. ولذا قال أحد الأنصار رضي الله عنهم: نحن أعرف العرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان بيننا وبين اليهود وكانوا أهل كتاب وكنا أهل أوثان، فكانوا يتوعدوننا بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلما بعث صلى الله عليه وسلم وكان يعرض نفسه على القبائل في المواسم، فالتقى بعدد من الخزرج عند جمرة العقبة، فتعرض لهم صلى الله عليه وسلم وقال: هل لكم أن أحدثكم بما عندي؟ فاستحسنوا كلام الرجل عليه الصلاة والسلام ومخاطبته، فقالوا نعم، فأبعد بهم ناحية عليه الصلاة والسلام وجلس معهم وحدثهم وقال: إني رسول الله مرسل إلى الناس كافة، أدعوكم لعبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه. فنظر بعضهم إلى بعض وهم ستة وهم كثر، قالوا: لعل هذا الذي تتوعدكم به يهود، أسرعوا إليه قبل أن يسبقكم غيركم. فسارعوا رضي الله عنهم وأسلموا وذهبوا رسلا ودعاة إلى الإسلام في المدينة في قومهم، فجاءوا في الموسم الثاني أكثر، حتى اتفقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم على أن يهاجر إليهم ويمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم. فكان توعد اليهود هذا هو السبب في إسلام الأوس والخزرج رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما جاءهم رسول كتاب من عند الله الذي هو القرآن مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، وكانوا من قبل مجيء الكتاب يستفتحون على الذين كفروا، يستفتحون يستنصرون، يطلبون النصر من الله ويتوعدون غيرهم، يسألون الله: اللهم انصرنا بنبيك الذي ستبعث. كانوا يتوعدون أنفسهم وغيرهم بأنهم سيتبعوه من حين ما يسمعون به، لأنهم كما قال الله جل وعلا عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فينصرون ويتوعدون الكفار، يستنصرون على الأوس والخزرج بتوعدهم بمبعث محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. من هم الذين كفروا؟ الأوس والخزرج كانوا كفار أهل أوثان، كانوا أهل شرك، كانوا يعبدون الأصنام، يعبدون الألواح. الواحد منهم كان يعبد اللوح من الخشب أو الحجر، فيخرج يوما ما إلى البرية فيجد حجرا أحسن منه وأجمل، فيرمي الأول ويأخذ الحجر الثاني يسجد له ويركع. ويأخذ الحجر ويطيبه فيعبده. ومنهم من يعبد الكتلة من التمر، يجمعها ويسجد لها ويركع، فإذا جاع أكلها يأكل إلهه. ومنهم كان يعبد لوح، حتى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام بالمدينة كان أحد كبرائهم يعبد هذا اللوح. فجاء شابان من الأنصار رضي الله عنهم وأخذوا هذا اللوح وقرنوه، عقدوه برقبة كلب مرمي في حفرة. فجاء هذا الشيخ الذي يعبد هذا اللوح فلم يجده، فسأل عنه فقيل له إنه رأيناهم عن بعد، فدل عليه فوجده مربوط مع كلب. قال يا سبحان كيف أعبدك أنت مربوط مع كلب؟ ما أنقذت نفسك، ما فككت نفسك من الكلب، فكيف أرجو منك النجاة؟ ومع الشرك تذهب العقول والأفكار، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فنور العلم والبصيرة والإيمان يجعل المرء يدرك الشيء الكثير، ومع عمل بصيرة والعياذ بالله يكون أجهل من الكلب ومن الحمار. فكان الأوس والخزرج أهل المدينة أهل أوثان، يعبدون الأشجار والأحجار والألواح والتراب والطين والشجر والملائكة والشمس والقمر وغيرها من الأمور، كل له طريقة يعشقها. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يعني يستنصرون، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فلما جاءهم ما عرفوا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوه وأدركوا صفته، وإن كانوا حرفوا صفته في التوراة، صفته مسجلة في التوراة حتى لا يتمارى ولا يختلف فيه اثنان، وحتى ذكر خاتم النبوة بين كتفيه عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة. ومما استدل به بعض من يتحرى الإسلام والإيمان بالصدق يأتي يدور على النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم على المدينة، وفي مجلسه يأتي الرجل يدور حتى يرى، لعله يرى خاتم النبوة. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من بعضهم، وكان الرداء على كتفيه، فأرخى عليه الصلاة والسلام الرداء عن كتفيه، لأنه عرف هدف هذا الرجل الذي كان يتحرى، فأرخى الرداء حتى برز خاتم النبوة بين كتفيه، فانكب يقبل النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به حسدا وبغيا، لأنهم كما قيل كانوا يظنون أنه منهم، يبعث من بني إسرائيل. فلما جاءهم من العرب من قريش حسدوه وكفروا به ولم يؤمنوا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. هذا جواب الشرط، فلما جاءهم ما عرفوا جواب الشرط كفروا به. فلعنة الله على الكافرين، أتى جل وعلا بالظاهر بدل المضمر، الغالب إنه يؤتى إذا أمكن يؤتى بالضمير فهو أخسر. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصفات العشر، قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم، لهم هم هذه جاءت بالعشر كلها، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالضمير يأتي مكان الظاهر غالبا للاختصار، لكن هنا ما قال جل وعلا فلعنة الله عليهم ليسجل عليهم هذه الخصلة الذميمة وهي الكفر، أنهم استحقوا اللعنة بسبب كفرهم. فلعنة الله على الكافرين، لعنة مبتدأ وعلى الكافرين الخبر. فهذه الآية الكريمة فيها بيان لعيب من عيوب اليهود، كانوا يتوعدون الكفار بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بعث وعرفوه كفروا به حسدا وبغيا وعدوانا. وصفات في هذا كصفات المنافقين الذين قال الله جل وعلا عنهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فبعض الناس مثلا في حال فقره أو حاجته يقول يا ليتني عندي مال، لو عندي مال فعلت وفعلت وفعلت، ثم إن الله جل وعلا يعطيه المال امتحانا له، فمنهم من يوفق ويفي بما وعد لله، ومنهم والعياذ بالله من يحرم وهو المنافق فيبخل بما أعطاه الله. أقرأ.
يقول تعالى ولما جاءهم يعني اليهود كتاب من عند الله وهو القرآن الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم يعني من التوراة، وقوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا أي وقد كانوا من قبل مجيء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم، يقولون إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم،
عاد وإرم من القبائل، من قبائل العرب الباعدة، العرب الباعدة التي بادت وانتهت. نعم.
فلما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم من قريش كفروا به. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، قال يستنصرون، يقولون نحن نعين محمدا عليهم وليسوا كذلك بل يكذبون. وقال محمد بن إسحاق عن ابن عباس إن يهود كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، فلما بعثه الله من العرب كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه،
يا معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي هو أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم أمتي بالحلال والحرام، وقال عنه صلى الله عليه وسلم أنه يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، يتقدم على العلماء رحمه الله ورضي الله عنه، فهو أحد علماء الأنصار رضي الله عنهم، وممن بعثه النبي صلى الله عليه وسلم معلما وداعيا إلى الله في اليمن. وتوفي رضي الله عنه وأرضاه وهو شاب في طاعون عمواس في الشام، عمره فوق 30 قليلا رضي الله عنه وأرضاه. وقد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما وداعيا، وقال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وأرسله وهو شاب لأنه يعرف أنه عالم بما سيدعو إليه ويقوم به رضي الله عنه وأرضاه. وبين له ذلك بقوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فأهل الكتاب مثلا ليسوا كالكفار المشركين الجهال، هذول أهل الكتاب وأهل المعرفة، لابد أن يكون من يدعوهم يعني يكون عنده بصيرة وعلم ويهتم، لأن مخاطبة العالم المنحرف ليس كمخاطبة الجاهل ومخاطبة مثلا العامي، فالعالم لابد يخاطب على مستواه العلمي. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن معلما، بينما كان في اليمن يهود ونصارى ومشركين، وهو الآن يخاطب يهود المدينة رضي الله عنه وأرضاه، وهم كانوا حلفاءهم، يعني كان بينهم وبينهم مودة من قبل، لأن هؤلاء فكانوا يرجعون إليهم في بعض الأمور. نعم. قال معاذ بن جبل،
فقال لهم معاذ بن جبل رضي الله عنه: يا معشر اليهود، اتقوا الله وأسلموا، فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد صلى الله عليه وسلم.
يقول كنتم تتوعدوننا بمحمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي، قبل أن يبعث، فلما بعث آمنا به نحن وكفرتم أنتم. نعم.
ونحن أهل شرك، وتخبروننا بأنه مبعوث وتصفونه بصفته. فقال سلام بن مشكم أخو بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه، وهو وما هو بالذي كنا نذكر لكم.
أعوذ بالله، الجحد والإنكار. يقول ما كان، ما هذا هو الذي كنا نتوعدكم به، ما هو هذا غيره، ما جاءنا بشيء نعرفه، بينما الله جل وعلا أخبر وهو أصدق القائلين بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
فأنزل الله في ذلك من قولهم: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، يقول يستنصرون بخروج محمد صلى الله عليه وسلم على مشركي العرب، يعني بذلك أهل الكتاب، فلما بعث محمد عليه الصلاة والسلام رأوه من غيرهم كفروا به وحسدوه. قال مجاهد: فلعنة الله على الكافرين هم اليهود.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
يقول السائل: ما حكم من أراد أن يعتمر عن شيخ القبيلة ويحج عنه؟
يريد أن يحج ويعتمر، أو يريد أن يعتمر عن شيخ القبيلة ويحج عنه؟ أولا، إن كان حي هذا فلا يحج عنه ولا يعتمر إلا بشرطين: أن يكون غير قادر على الوصول إلى مكة، الثاني أن يعلم عنك قبل أن تحرم بالنسك عنه. وإن كان ميت ومسلم فتعتمر عنه متى شئت وتحج عنه كذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض دخول الحرم المكي للجلوس فقط وليس للصلاة؟
المرأة الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد، ولها الدخول فيه بدون جلوس، لها أن تدخل لتكلم رفقتها أو تعطيهم شيئا أو تأخذ منهم شيئا أو تسمع منهم ما يوجهونها به ونحو ذلك، لكن لا يجوز لها أن تجلس تدخل وتكلم وتعود، لا المسجد الحرام ولا غيره من المساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ناوليني الخمرة، وهي الغطاء، فقالت: إنها حائض. فقال: إن حيضتك ليست بيدك، يعني فدخلت المسجد وناولته ما أراد وخرجت. فمثلا تدخل بشيء لرفقتها أو تدخل لتأخذ منهم شيئا فلا بأس عليها، لكن لا تجلس.
يقول السائل: هلك هالك عن أم وإخوة وأخوات أشقاء وإخوة لأب، وكان عاقدا على فتاة ثم طلقها، فهل لها نصيب من الإرث وكيف يقسم الباقي؟
هالك عن أم وإخوة وأخوات أشقاء، الميراث للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة، وللإخوة الأشقاء والأخوات الباقي، والزوجة هذه لا يخلو إن كانت في العدة أو كان متهم بقصد حرمانها من الميراث إن كانت دخل بها، فهي ترث تأخذ الربع لعدم الفرع الوارث، وإن كان لم يدخل بها وطلقها قبل الدخول فليس لها عدة وليس لها ميراث حينئذ. والإخوة لأب ليس لهم شيء مع وجود الإخوة الأشقاء، فالسدس للأم والزوجة حسب الحال، إن كانت في العدة، إن كان لها عدة أو أنه متهم بقصد حرمانها من الميراث كما يفعل بعض الناس جهلا منه وتعنتا إذا أحس بالمرض أو علم أن مرضه هذا خطير طلق الزوجة أو بعض الزوجات أو الزوجة التي ليس لها أولاد بقصد يحرمها من الميراث ولئلا تزاحم أولاده، وهذا حرام عليه ولا يجوز. فإذا علم أنه طلقها بقصد الحرمان من الميراث فإنها ترث حينئذ معاملة له بنقيض قصده.
يقول السائل: لمن أراد أن يعتمر عن أشخاص متوفين فما هي المدة ما بين العمرة والعمرة الأخرى؟
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم تحديد لما بين العمرتين، ولا ينبغي لمن كان بمكة أن يكرر الخروج للإتيان بعمرة، إذا قدم مكة بعمرة يقتصر عليها ويكثر من الطواف بالبيت، فإن خرج عن مكة لحاجة قريبة أو بعيدة، خرج لجدة أو للمدينة أو الطائف أو غيرها من البلاد، ثم رغب العودة إلى مكة، فنعم يعود إليها بعمرة ولو كان قد اعتمر من قريب. أما إذا كان في مكة فلا يحسن أن يؤدي عمرته ويخرج ليأتي بعمرة أخرى.
يقول السائل: قد أشغلني حديث الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ووضع على قبرهما جريد نخل، وقال أما أحدهما فكان لا يستثر من البول. الرجاء شرح معنى هذا المقطع من الحديث.
هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، مر بقبرين فقال إنهما ليعذبان، أطلعه الله جل وعلا عليهما، وما يعذبان في كبير، وفي رواية بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وفي رواية لا يستتر من البول. المراد لا يستبرئ أو لا يستتر ونحوها، أي أنه ما يتنزه من البول. وقد جاء عامة عذاب القبر من عدم التنزه من البول، يعني لا يتنزه، لا يصيبه الرشاش والرذاذ من البول، ما يبالي. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إذا أراد أن يبول يلتمس لبوله مكانا رخوا، يعني تراب دمس، حتى من أجل ما يكون له رشاش ولا رذاذ البول. إذا كان دمس تراب يذهب البول في الأرض. فينبغي للمرء أن يتنزه ويحرص على التنزه من البول. والثاني كان يمشي بالنميمة والعياذ بالله، مسلم يصلي ويصوم لكن ينم، يمشي بالنميمة، ينقل الحديث من واحد لآخر.
يقول السائل: فتاة والدها متوفي ولها أخان وعم، من وليها في النكاح إذا عدم العم، مع العلم أن جد أبوها موجود؟
الولي في النكاح هو الأب، ثم آباؤه، ثم الابن إن كانت ثيب لها أولاد، وأبناؤه، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب، وهكذا. فأولهم الأب، فهم على ترتيبهم في العصبة في الميراث إلا في الأب والجد والابن. فالأب مقدم، ثم الجد لأن له أبوة، ثم الابن وأبناؤه، ثم الإخوة على حسب ترتيبهم في الميراث: الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، وهكذا. فإذا وجد أخ شقيق وعم فالأخ الشقيق مقدم، إذا وجد أخ لأب وعم فالأخ لأب مقدم على العم، وهكذا. مع العلم أن جدها أبو والدتها موجود، أبو الوالدة ليس له ولاية، أبو الوالدة ليس له والدة ولاية لأنه من ذوي الأرحام.
يقول السائل: رجل مسافر في شهر رمضان ومعه زوجته وهو مفطر وهي صائمة، هل يجوز له أن يجامعها؟
نعم له ذلك، يأمرها بالإفطار قبل، ما دامت صائمة يأمرها بالإفطار ويجامعها، لأنها زوجته وهما مسافران، والمسافر له الفطر، إنما الذي يحرم عليه مجامعة زوجته إذا كانوا صائمين يجب عليهما إتمام الصيام، أما إذا كانوا صائمين وصيامهما ليس بواجب إتمامه كصيام المسافر فلهما أن يفطرا ثم يجامع إن شاء.
يقول السائل: رجل عنده 200 من الريال وحال عليهما الحول، فهل فيهما زكاة؟
200 الريال ليس فيها زكاة لأنها قليلة دون النصاب، فالنصاب 100 درهم بالفضة وهي تعادل 56 ريال بالريال السعودي الفضة 56، و100 الريال بالورق ما تساوي 156 ريال بالفضة، أقل من هذا.
يقول السائل: هل هناك فرق زمني بين أذان المغرب وإفطار الصائم؟
ليس هناك فرق، إذا أذن المؤذن يعني المؤذن يؤذن لدخول وقت صلاة المغرب، ودخول وقت صلاة المغرب هو وقت فطر الصائم، فالأذان لغروب الشمس وغروب الشمس هو وقت إفطار الصائم.
يقول السائل: ما حكم الطلاق الثالثة في مدة واحدة؟
النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما أخبر أن فلانا طلق زوجته 3، واعتبر هذا عليه الصلاة والسلام تلاعبا بكتاب الله، لأن الله جل وعلا يقول: الطلاق 2، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال عن الثالثة: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فالسنة أن يطلق واحدة ويدعها في العدة، فإن شاء راجعها خلال العدة رجعت إلى عصمته، وإن شاء ترك حتى تخرج من العدة بانت منه وأصبحت كأي امرأة من الجيران تتزوج من شاءت بعد تمام العدة. فالله جل وعلا لحكمة شرع الطلاق 3، 2 طلقتان الإنسان بالخيار له حق النظر والتأمل وينظر هل المصلحة الاستمرار في الطلاق أم يندم على ما حصل من الطلاق ويسترجعها، هل يرى أنه في حاجة إليها وأن أولاده في حاجة إلى أمهم فيندم ويسترجع. جعل الله هذا بمثابة الخيار للرجل الذي بيده العصمة وبيده الطلاق. فإذا طلق طلقة واحدة على السنة ما يندم بإذن الله، لأن الله أعطاه فرصة طويلة يتأمل فيها، فإن رأى أن من المصلحة استرجعها بدون خيار لها ولا لأوليائها، وإن رأى الاستمرار في الطلاق فالواحدة تكفيها، ثم إن رأى استرجاعها ظنا أنها تأدبت فإذا بها لم تتأدب فله أن يطلقها الطلقة الثانية، ويكون في الخيار كذلك، ثم يسترجعها إن شاء، ثم إذا طلقها الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولحكمة عظيمة شرع الله جل وعلا الطلاق بهذه الصفة: الأولى والثانية له حق الخيار، الثالثة أدبهما الله جل وعلا بأنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تأديبا له، لأنه سارع في الطلاق مع حاجته الماسة إليها ورغبته فيها.
يقول السائل: هل يجوز للبنت أو المرأة أن تذهب للعمرة بدون محرم شرعي؟
لا، ما يجوز للمرأة أن تسافر لا للعمرة ولا للحج ولا لغيرهما إلا بمحرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم.
يقول السائل: رجل يختار السفر في رمضان من أجل أن يجامع زوجته، هل يجوز ذلك؟
ما يجوز للمسلم هذا أن يتعمد السفر من أجل ذلك، هذا خطر عليه، لأنه من التلاعب بالرخص التي جعلها الله جل وعلا. فإذا كان في حاجة إلى السفر وسافر فله أن يجامع زوجته حال سفره، وأما إذا سافر من أجل أن يترخص فلا يجوز له ذلك.
يقول السائل: امرأة عقد قرانها وكان أبيها متوفى ولها إخوة، ومع حضورهم عقد القران وكلوا ابن خال لهم يعتبرونه كبيرهم من باب الاحترام، فما الحكم؟
إذا وكل الإخوة ابن خالهم أو خالهم أو غيرهم من الناس فلا بأس، إذا قالوا نوكلك صح العقد. ولو أنه من الجيران مثلا قالوا نوكلك في عقد موليتنا في عقد أختنا فلا بأس، أما أن يعقد عليها أو يعقد لها بدون توكيل من إخوتها فلا يصح العقد.
يقول السائل: ما حكم الشرع في المتاجرة وبيع مواد وحبوب منع الحمل مع الأدوية الأخرى في الصيدليات؟
حبوب منع الحمل يستعملها من تباح له ويستعملها من لا تباح له، وكغيرها من الأشياء، مثلا مواد الزينة تستعملها المرأة لزوجها تباح لها، تستعملها للرجال الأجانب يحرم عليها ذلك. الثوب الشفاف مثلا تستعمله المرأة بين يدي زوجها لا بأس عليها، تستعمله عند الرجال الأجانب هذا حرام عليها. كذلك الحبوب، هذه الأدوية، هذه